بأفضل ذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. الكلام سادتنا مشايخنا لا زال في الآيات التي استدل بها على البراءة في الشبهات التحريمية والمستدل الأصولي. احنا اكملنا الآية الثانية اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اليوم المصنف يتحدث في الآية الثالثة اللي هي وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية الشريفة طبعا المستدل بها، وعليكم السلام ورحمة الله، بينها بهذه الطريقة اللي راح أقف عليها حتى ينتهي إلى دلالتها على حجية البراء. الآية هم عبرت بنفس طريقة الآية السابقة ما كان، تلك قالت وما كنا، هذه قالت ما كان الله ليضل قوما. الإضلال ها هنا لا بمعنى أن الله دفعهم إلى الضلال وكان سبباً سمعني في ضلالهم، لا. الآية ها هنا طبعاً أنت من تجي تقرأ سبب نزولها، الآية هذه نزلت بعد الإسلام وقبل الفرائض. هذول يسألون بعد أن ثبتت الفرائض، يسألون النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما يذكر صاحب مجمع البيان، ذول يسألون النبي يقولون له إحنا عندنا أخوة لنا أسلموا وماتوا قبل أن يكلفوا بهذه الفرائض، فما هو مصير هؤلاء؟ مجرد إسلامهم هل ينفعهم أم لا؟ أن الإسلام لوحده لا يكفي ما داموا لم يكلفوا بتلك الفرائض. هذا أحد الأسباب اللي ذكرت في نزول هذه الآية الشريفة. سبب آخر للنزول لا يبتعد كثيرا عن السبب الأول. لا، الآية شو وقت نزلت؟ نزلت بعدما نسخت بعض الأحكام، وذول أيضا جاءوا وسألوا النبي صلوات الله وسلم أن لنا أخوة كانوا يصلون مثلا جهة بيت المقدس وماتوا وهم يصلون إلى جهة بيت المقدس، والآن نسخ هذا الحكم وصارت القبلة الكعبة المشرفة. خب شنو حكم هؤلاء من جهة صلواتهم، مقبولة أم ليست بمقبولة؟ هذان سببان مذكوران للنزول. المستدل راح يبين الاستدلال بهذه الطريقة ويستفيد من سببي النزول المذكورة. شلون؟ قال الآية تتحدث هكذا: الإضلال في الآية الشريفة بمعنى الخذلان والترك، يعني الله جل اسمه بعد أن هدل الناس للإسلام وبعد أن صاروا مسلمين ما كان ليخذلهم أو ها ليتركهم إلا بعد أن يبين لهم ما يتقون. فالخذلان والترك موقوف على البيان، لا خذلان من قبل الله عز وجل ولا ترك إلا بعد البيان. والخذلان والترك شكل من أشكال العقاب، فإن خذلان الله عز وجل للناس عقوبة له، وترك الله للناس عقوبة لهم. بالتالي الآية الشريفة تحدثت عن مصداقين شيخنا من مصاديق العقوبة، فكأن الآية تريد أن تقول لا عقاب بالخذلان ولا عقاب بالترك إلا بعد البيان، وحتى يبين ما يتقون ما يتقون من الواجبات والمحرمات. فصارت الآية هكذا: أن الله لا يعاقب المسلمين بالخذلان ولا يعاقبهم بالترك إلا بعد أن يبين لهم ها الواجبات والمحرمات. فعلق العقاب على البيان إثباتا ونفيا، إذا أكو بيان ثبت العقاب، إذا ماكو بيان انتفى العقاب، وهو عين البراءة. هذا واضح إن شاء الله. هذه الآية الشريفة وبيان كيفية الاستدلال بهذا. المصنف قدس الله نفسه الزكي، أعيد كيفية الاستدلال لو واضح. المصنف قدس الله نفسه الزكية، شلون شيخنا؟ شيخنا هاي آيات كثيرة تتحدث عن الإيمان بعد الإيمان. هو هداهم إلى الإسلام، وهل الهداية إلى الإسلام كافية؟ صيرورتك مسلما كافية؟ هذه جناب الشيخ. والقرآن يعبر مو فقط بالإسلام، أحيانا يعبر القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. عجيب، هم آمنوا أنه يقول لهم، فمجرد الهداية إلى الإسلام لا تكفي في عصمتهم من الضلال كما هو واضح. إن شاء الله واضح. خب تعالي، إذن هذه كيفية الاستدلال بالآية. أعيد أقول أن ثبوت العقاب بالخذلان والترك معلق على وجود البيان، وأن انتفاء العقاب بالخذلان والترك معلق على عدم البيان، وهذا هو معنى البراءة. المصنف قدس الله نفسه سيجيب بجوابين عن هذه الآية الشريفة، ثم يتراجع عن خصوص الجواب الثاني. أما الجواب الأول فنفس ما تقدم، الآية هذه عبرت ما كان الله، وهو نظير قوله تعالى ما كنا، هاي الناهم عائدة على الله، ما كنا وما كان الله، كلاهما يتحدث عن العذاب الدنيوي الثابت للأمم السالفة، ونحن في البراءة لا نتحدث عن العقاب الدنيوي، وإنما نتحدث عن العقاب الأخروي. فالآية مبتلات بما ابتليت به الآية السابقة، هذا أول. وثانيا، الآية تحدثت عن عقاب مخصوص. هسه الآية السابقة تحدثت عن العذاب وعن العقاب ولم تبين نوعيا ذلك العقاب والعذاب، ففيها تلك الآية السابقة، ففيها إطلاق من هذه الجهة أنها لم تبين لنا نوعية ذلك العذاب والعقاب. هاي الآية بعد أضعف من تلك الآية من جهة الاستدلال بها. لما؟ لأنها لم تتحدث عن مطلق العذاب كما كان الأمر في الآية السابقة، وإنما تحدثت عن عذاب وعقاب مخصوص اللي هو الخذلان والترك. والخذلان والترك إنما يكونان في الحياة الدنيا، يعني أغريم تريم. هذه الآية تتحدث قطعا جزما عن عذاب دنيا. بالتالي المشكلة اللي واجهتنا في الآية السابقة ترى هناك يمكن أن نتجاوزها، لكننا لا نستطيع أن نتجاوزها هنا بأن نقول كان هذه لا وإن كانت فعلا ماضيا ناقصا لكنها تفيد الدوام والاستمرار. بالتالي الحديث لا يختص هناك في الآية السابقة عن العذاب الدنيوي، بل الآية هناك تتحدث عن عذاب مستمر غير منقطع، وهذا كما يشمل العقاب الدنيوي يشمل العقاب الأخروي. بالتالي هناك الآية احنا يمكن أن نقبل بها كدليل على البراءة، بينما هذه الآية حيث أنها لم تكن مطلقة من جهة نوعية العذاب والعقاب، بل تحدثت عن عقاب مخصوص اللي هو بالخذلان أو الترك، وهذان النحوان من العقاب الخذلان والترك هما من العقابات الدنيوية. وإذا كان من العقابات الدنيوية فالآية غريم ترهم حتى وإن تجاوزنا المضي في كان لا يمكن أن نعديها إلى العذاب الأخروي لاختصاص هذين النحوين من العقاب بالعقاب الدنيوي. واضح إن شاء الله. لهذا الاستدلال ها هنا أضعف من الاستدلال بالآية السابقة. هذا الجواب الثاني وهذا الاعتراض الثاني من قبل المصنف على الاستدلال بالآية. ثم الشيخ يتراجع عن هذا الاعتراض الثاني، يقول إلا إذا قلنا بالفحوى. شلون بالفحوى؟ بأن نقول هكذا، إذا كان الخذلان والترك معلقان على البيان فبطريق أولى العقابات الأخروية اللي هي أشد من الخذلان والترك معلقة على البيان. إذا كانت أعيد إذا كانت العقابات الضعيفة لا تثبت إلا مع وجود بيان، فليس لله، اسمحوا لي بهذا التعبير، فليس لله أن يعاقبنا حتى بمجرد الخذلان والترك إلا بعد أن يبينه لنا. فما بالك إذا كان العقاب بتلك العقابات الشديدة التي وعد الله عليها في الآخر. خب بطريق أولى لا نعاقب بتلك العقابات إلا بعد البيان. هذا الثاني بدل من أن يكون سمعني شيخ بدل من أن يكون اعتراضا على الاستدلال بالآية سيكون شاهدا على صوابية الاستدلال بهذه الآية. إن شاء الله واضح هذا سادتنا. لا ممكن شيخنا وانت حكيت بعد قال ممكن شنو يعني
شيخنا لما وقفت الإضلال على البيان
إيه؟
الإضلال إلى نتيجة اللي هي العقوبة الأخروية النتيجة لما وصلنا الطريق انكسر أكثر النتيجة الإضلال هي العقوبة الأخروية فلما أوقف الإضلال على البيان يعني العقوبة الأخروية أيضا أوقفها على البيان.
ها يعني تريدون أنتم تنتقلون باللازم
باللازم باللازم
شو تريدون تقولون؟ تريدون تقولون خب العقاب الدنيوي بالخذلان والترك يستلزم العقاب الأخرى ولا هذا خب يمكن أن يرد عليه. احنا قلنا خب هي العقابات الأخروية مو بالضرورة ثابتة على مستوى الاستحقاق لكنها لا تثبت على مستوى الفعلي. فما بالك بالعقابات الأخروية المستلزمة من العقابات الدنيوية. خب لما لا تقول بطريقتنا هاي الفحوى اللي هي الأولوية القطعية؟ خب بعد هذا قابلة للنقاش جواب لا بل إن شاء الله واضح.
ومنها قوله تعالى
بل إيه هو الخذلان شنو سلب أسباب التوفيق؟ لا 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 واضح واضح لا التوفيق إحنا نتحدث عن التوفيق الدنيا ونعم أنتوا راح تنتقلون هم بالمنازمة كما فعل الشيخ. بل
قوله تعالى
بل
وما كان الله ليضل قوما
بعد إذ هداهم
حتى يبين لهم
بل
ما يتقون
بل
أي ما يجتنبونه من الأفعال.
طبعا هذا ما يتقون إذا جئتها من جهة نحوية بلاغية حيقولون تفيد العموم. منين هذا العموم؟ احنا هاي ما نحو هذا نحو ممزوج بالبلاغة. هاي ما اسم موصول مو يتقون فعل وفاعل صلة موصول. هذا الفعل اتقى يتقي هذا فعل لازم لو متعدي جواب ها متعدي. يتقون العذاب مثل يتقون المحرمات مثل هنا ذكر هذا المتعلق المفعول به أم حذفه وحذف المتعلق ماذا يفيد العموم. بالتالي وكأن الأقول والله العالم وكأن الآية تريد أن تقول أن الله لا يعاقب هسه بالخذلان والترك وبالفحوى للعقاب الأخروي حتى يبين جميع ما يتقون. هاي الجميع منين جبتها؟ من حذف المتعلق بالشيخ واضح شيخ بل
حتى يبين ما يتقون
بل
اي ما يجتنبونه من الافعال والتروك.
هاي ما يجتنبونه هو ما قال افعال وتروك بل
وظاهرها
بل
انه تعالى لا يخذلهم
بل
بعد هدايتهم الى الاسلام
بل
الا بعد ما يبين لهم
بل
وعن الكافي وتفسير العياشي
بل
وكتاب
هذا مؤيد كلام هؤلاء الأعلام الثلاثة مؤيد لهذا المعنى الظاهر بل حتى يعرفهم بل
وكتاب التوحيد
بل توحيد الصدوق بل
حتى يعرفهم ما يرضيه
بل
وما يسقطه
يعني يعرفهم ما يرضيه يعني الواجبات والمستحبات وما يسقطه يعني المحرمات والمكروهات بل
وفيه
بل وفيه هذا تعليقا الشيخ بل
ما تقدم في الآية السابقة
هذا الاعتراض الأول شنو ما تقدم يعني يرد على هذه الآية ما أوردناه على الآية السابقة من أن ما كان الله وعاؤها الدنيا وإحنا كلامنا مع العقاب الأخروي هذا الاعتراض الأول بل الشيخ
مع أن دلالتها
هاي مع أن دلالتها هاي إشارة إلى الاعتراض الثاني بل
دلالتها أضعف من حيث
ها هاي أضعفية شنو وجه أضعفية لهذا مع أن لو أنا مكان الشيخ ما أقول معه بل أقول يرد عليها ما يرد على الآية السابقة بل أن الاستدلال بها أضعف من الاستدلال بتلك الآية شنو وجه الأضعفية شيخنا بل
مع أن دلالتها أضعف
بل
من حيث أن توقف الخذلان
بل
على البيان
على البيان بل
غير ظاهر الاستلزام للمطلب
ها ها غير ظاهر الاستلزام للمطلب يا مطلب احنا نسولف في عقاب أخروي والخذلان والدار من العقوبات الدنيوية وجه الأضعفية ما ذكرت هناك الآية لم تذكر مصداقا بعينه للعقاب والعذاب بل قالت ما كنا معذبين ما قالت ما كنا معذبين بالخذلان والدار لهذا هناك يمكن أن تستفيد من إطلاقها لتعمم العقاب والعذاب للدنيوي والأخروي فقط كنت تتغلب على مشكلة كانت أما ها هنا فالآية بمثابة الناس في إرادة العقاب الدنيوي لما؟ لأنها خصت بالذكر الخذلان والترك اللي فسرنا بهما الإضلال وهذان المصداقان قطعا جزما من عقابات الدنيا بلش
اللهم إلا بالفحوى
اللهم إلا بالفحوى شنو بالفحوى ها نقول إذا هو الخذلان والترك يراد لبيان حتى يكون منجزا على العاهب بطريق أولى تلك العذابات الأشياء
منها قولي تعالى
حتى
في
الآية يقدر
يسويها ليش لا لا وحياتك ما يقدر يسويها ليش لأن هناك هو ذكر مصداقين مخصوصين جواب لا احنا هناك يا شيخ محمد مو مشكلتنا من مفردة العذاب مفردتنا من كان اللي هي تفيد المضي بالتالي هناك مشكلة واحدة هذا اللي أريد أقوله هنا مشكلتان هم مشكلة المضي المستفاد من كان وبعد شيخنا وهم مشكلة أن العذاب هنا خص بطريقة مخصوصة ذكرت له طريقة مخصوصة اللي هو الخذلان واضح إن شاء الله فهناك مشكلة واحدة وها هنا مشكلة بل
قوله تعالى
ها الآية الثانية قوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة كيفية الاستدلال بهذه الآية لا خلينا أنا لا 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 خلينا بين كيفية النزول مو إذا بينت كيفية الاستدلال مو إذا بينت سبب النزول راح يتضح عدم صلاحية هذه الآية للاستدلال وبالتالي بعد إذا بينت كيفية الاستدلال ما بيها كل قيمة لهذا خلينا أذكر كيفية الاستدلال بها على البراءة ثم أبين هذه الآية عما تتحدث ومن خلال عما تتحدث راح يتضح بحسب كلام شيخنا الأنصار طبعا هذه الآية أيضا لا تصلح للاستدلال هسه أنت تقول إيش طلعت هاي كيفية الاستدلال قال الآية تتحدث عن هلاك ليهلك من هلك وعن حياته ويحيى من وبعد وتتحدث عن بينة الهلاك عن بينة والحياة عن بينة. كيف نوظف هذه الآية الشريفة للاستدلال بها على البراءة؟ قال الهلاك بمعنى العقاب والشقاوة أعم من أن يكون عقابا وشقاوة ها دنيويين أو أن يكون أخرويين. وكذلك الكلام في الحياة، فإن الحياة هي الثواب والسعادة أعم من أن يكون ثوابا ها وسعادة دنيوية أو ثوابا وسعادة أخرى. هذا واحد. ثانيا البينة اللي تكررت مع الهلاك ومع الحياة المراد بها البيان، فبينة يعني بيان. فالهلاك والعقاب والشقاوة ها معلقان أو معلقة هذه الأمور على البيان، والحياة والثواب والسعادة هذه الأمور أيضا معلقة على البيان. وإحنا اللي ينفعنا ترى الشطر الثاني، شطر الأول والشطر الثاني زايد خير. الشطر الأول شو تريد تقول الآية؟ تريد تقول لا هلاك أي لا عقاب ولا شقاوة دنيوية كانت أو أخروية إلا بعد البيان، وهذا هو عين البراءة. هذا واضح إن شاء الله. هاي كيفية، أريد أسمع رحمة الله على وحده، هاي كيفية الاستدلال بالآية. لكن إذا رحنا إلى سبب النزول اللي تساعد عليه سياق الآيات السابقة، طبعا هاي في سورة الأنفال، راح نفهم أن الآية تتحدث عن شيء آخر. الآية أرادت من الهلاك الكفر حتى أنتوا تجاوبون، وأرادت من الحياة الإسلام، وهذا التعبير ليس بعزيز في كلمات الشارع، إذ كثيرا ما يعبر الشارع عن الكفر بأنه هلاك تسمية للشيء باسم لازمه باعتبار ما سيقول ها، ويعبر عن الإسلام بالحياة. واضح إن شاء الله. زين البينة شنو؟ البينة شو يريد يقول القرآن؟ يقول الكفر والإسلام كان بعد البينة والمعجزة من قبل النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد رؤية المعجزة كفر من كفر وأسلم وآمن من آمن. هذا شنو دليلنا عليه؟ حتى أسألكم بعدها، لو قلنا بهذا التفسير شنو دليلنا عليه؟ الآية تسولف عن معركة بدر، والركب أسفل منكم. الآية تسولف عن معركة بدر، وفي معركة بدر شاهد الجميع ها معجزة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن معركة بدر تمثل واحدة من معاجز النبي صلوات الله وسلامه عليه لإثبات نبوته، إذ كان المسلمون فئة قليلة وكان الكفار ها فئة كثيرة، ومع هذا ألقى الله الرعب في قلوب الكفار ونصر المسلمين على قلتهم على الكفار على كثرتهم. يقول بعد هذه المعجزة المفروض الأمور صارت واضحة، وهذا الناصر شاهد على صدق نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان هذا شاهدا على نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد البينة اتضحت والمعجزة ظهرت، فبعد من يكفر ليكفر ومن يسلم ليسلم، واضح إن شاء الله. دليل الآية ما عبرت بيان وإنما عبرت بالبينة. بعد إذا كان الجو هذا جو معجزة وتصديق بالنبوة، بالتالي الآية وين تتحدث وإحنا وين نريد؟ إحنا نريد نستدل على البراءة في الأحكام الشرعية الفرعية عند الجهل بها وعدم العلم بها. والآية وين السؤال؟ ها في التصديق بنبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مطلب عقائدي اعتقادي، وبالتالي ستكون الآية أجنبية عن المقام إن شاء الله. هذا واضح. أطبق عبارة شيخنا وشوف الشيخ شلون. يا أخي والله ما تقول له هسه تعال قعد بمكاني وأنا قعد بمكانك، ما تقول له حتى على القرآن تعترض. الله أكبر، شنو ما مصدق بالمعجزة؟ لا إله إلا الله. تحدث يا شيخ.
حتى لو أجنبي يعني لو
حتى لو أكون معجزة لا إله إلا الله.
إيه؟ حتى لو مجرد احتمال هذا تصير مجمل الآية بالنتيجة ما
تحدث. إيه ممتاز ممتاز. لا هو إحنا خوف عندنا قرينة اللي هي السياق. بل شيخنا كلام جيد.
ومنها قوله تعالى.
ومنها قوله تعالى. شيخ عنده مشكلة وغيره. بل.
يهلك من هلك عن بينه.
بل.
ويحيى من حيا عن بينه.
من حي عن بينه. بل.
وفي دلالتها تأمل ظاهر.
هاي. سلمكم الله. مو انتهت. وفي دلالتها
تأمل
ظاهر.
ويرد على الكل.
ويرد على الكل. هسه شنو التأمل؟ كيفية الاستدلال. الشيخ قال أنا أعول بعد على نباهة الأخوة. الآن إحنا ذكرنا أربع آيات مو؟ سمعني الآيات ها؟ ذكروني. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذن اثنين اعتبرناهن واحد إكراما لكم، وما كنا معذبين وما كان الله ليضل قوما، والآية الشريفة ليهلك. واضح إن شاء الله. المصنف قدس الله نفسه الآن يريد أن يذكر مناقشة عامة. احنا المناقشات اللي ذكرناها شيخ طلال تختص بكل آية آية، ولهذا بعض الاعتراضات المسجلة على بعض الآيات لا تصلح على البعض الآخر، كما في مثال الآية الأخيرة. خوب الاعتراض المسجل عليها لا يأتي على الآيات السابقة، ليس كذلك؟ الآن احنا نقول لشيخنا نريد جواب عام، بحيث احنا كل ما جاءتنا آية تكون ظاهرة او يستظهر صاحبها منها الدلالة على البراءة نريد نرد هذه الآية الدالة على البراءة. فهذا الجواب اللي راح نذكره جواب سيار. ليش سيار؟ لأنه يشمل ما سبق من الآيات ويشمل ما بقي من الآيات. وكان المناسب بالشيخ الأنصاري هذا الجواب ما يوصله ها بين بعض الآيات والبعض الآخر، بل لو يكمل الحديث الخاص عن كل آية آية ثم يعقبه بالجواب العام، لو يصدر البحث بالجواب العام ويقول كل ما سنذكره من آيات هي مبتلات بذلك الجواب العام. عموما الشيخ يبدو أنه لم يفعل هذا ولا ذاك، بل سيوسط هذا الجواب العام بين ما مر وما بقي. ما هو ذلك الجواب العام؟ أنا راح أتنزل أنا الشيخ الأنصاري وأقول الآيات السابقة الأربعة تدل على البراءة، بعد شي تريدون، بالتالي لا تتوجه إليها الاعتراضات المسجلة على كل واحد واحد منهم. مع هذا لا يستدل بها على البراءة مع صلاحيتها، مو قلت مع دلالتها، لا، مع صلاحيتها للاستدلال بها على البراءة، إلا أنها مبتلات بما يمنع من الاستدلال بها. يعني بعبارة منطقية أصولية، هذه الآيات فيها مقتضي ها للدلالة بها على البراءة، لكن مع الأسف هناك مانع يمنع. شنو المانع هذا؟ وهذا المانع مانع سيال. قلت المانع الإخباريون، طبعا الإخباريون في الشبهات التحريمية لم يقولوا كما قلنا بالبراءة، وإنما قالوا بالاحتياط والاشتراط. خب هاي الآيات الأربعة اشتملت على حكم واشتملت على موضوع، أليس كذلك؟ الآيات الأربعة أنت تقدر تصوغها بقضية حملية. شو تقول؟ مع عدم البيان لا عقاب، لا عقاب مع عدم البيان، فنفي العقاب حكم موضوعه ها عدم البيان. وذولي جماعتنا الإخباريين، إخباريين قبل جماعتنا، أما إخباريوها اللي يسمون نفسهم ذولا أعدائنا، بعد ذولا مأجورين من قبل خارج. إخباريو قبل عندما قالوا بالاحتياط انتهوا إلى الاحتياط من جيب صفحتهم، لو لديهم أدلة، جواب لديهم أدلة كما سيت. أخوك دينك، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، رواية التثليب حلال بين حرام بين، شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا، ومن أخذ بالشبهات ها وقع في الحرام من حيث لا يعلم. إذن هؤلاء كان لديهم أدلة، أو هاي الأدلة ستكون وياي وياي وياي. خاف واحد منكم يريد يشيك روح أخبار قبل له أخبار هالوقت، عوفك هاي برا المباحثة تشيك نفسه. تعال للآن تشيك للمطلب، شنو المطلب؟ الآيات بخويطها تريد تقول شيخنا لا عقاب مع عدم البيان، يعني لا عقاب إلا مع البيان. موضوعها ماذا؟ ها؟ عدم البيان. ينتفي العقاب بانتفاء البيان. من اجوا الاخباريون ها وجاءوا بادلتهم، ادلتهم هذه بيان، واذا كانت بيانا لا 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 بعباره بعباره كم لويا انتفى موضوع البراءه الذي دلت عليه الايات الشريفه، فان الموضوع هو عدم البيان، والاخباريون جاءوا محملين بالبيان بادلتهم اللي هي بيان، وبمجيء تلك الادله التي هي بيان سينتفي موضوع البراءه اللي هو عدم البيان. هسه شو يبقى بعد؟ ان كانت ادلتهم تفيد العلم، كانت ادلتهم، سمعني يا اصوليون، وذاك اليوم سولفنا ورود وحكومه وتخصيص وتخصص، اذا كان احد الدليلين نافيا كان ذيك الايام سولف على شنو؟ ها هسه حتى لو جدتي حاضره بعثها الله من قبرها، هم بمجرد ما أقول لها يا جدتي إذا كان أدلة الاحتياط تفيد العلم، جدتي راح تقول لي يما أدلة الاحتياط واردة على هذه الآية، جدتي تجاوبك وياي لو لا ويالو لا لو اروح جدتي جاوبوني. المشكله ان قبرها اندرس وما اندل، هسه لو اندل جا تركت المباحثه، جاوبني شيخ محمد فرج الله، جا بس تعترض على القران جاوبني اذا ويالو ويالو لا ترى خليكم تقرون الفاتحة لها ويالو لا جاء إذا الأخبار إيجي وجايب أدلته ويا قلنا أدلته هي واحدة من اثنين، لو علم تفيد العلم لو تفيد الظن، يعني علمي إن كانت علما انتفى موضوع البراءة انتفاء حقيقيا، يعني ورود. وإن كانت سمعني ذاك اليوم بدينا بي، وإن كانت ظنية يعني علمي راح تصير حكومة لأنها تنفي الموضوع، ها نفيا الدعاية تعبون، وحينئذ انت تقدر تجازف وتقول وقع التعارض بينها، هو اصلا لا يوجد تعارض لان ادله الاحتياط في الموضوع نفيا حقيقيا او نفيا ادعائيا، وبانتفاء الموضوع سينتفي الحكم اللي هو البراءه، والتعارض فرع وجود. واضح ان شاء الله شيخ؟ فالشيخ يقول خل شيخ محمد فرج الله شيخ نصر يا أهم الأخوة يقولوا بدلالة هذه الآيات على البراءة، لكن من سألنا وما هو موضوع تلك الآيات؟ موضوعها عدم البيان، وبما أن الأخبار سيأتي بأدلة على الاحتياط وتلك الأدلة ستكون بيانا سواء كانت بيانا قطعيا او بيانا ظنيا، فستكون تلك الادله وارده او حاكمه على الله. واضح شيخ؟ ليش تخلونا نودع على الموت يا شيخ؟ واضح شيخ كامل؟ واضح شيخ؟ شا واضح ليش ما تسولفون؟ واضح شيخ من شاب. طبعا هذا كلام الشيخ. شو هسه الشيخ راح يوافق
الاخباري؟
لا راح يجي ان شاء الله. اولا اذا كانت ادلتهم بيانا فالمفروض هي تنفي الموضوع مو، وبالتالي البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الحكمية الوجوبية وفي الشبهات الحكمية التحريمية. بينما من تجي للإخباري يقول بالاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية ويقول بالبراءة، هذا جواب نقض على الإخبار. إن قل له لو كانت أدلتك بيانان فلا يفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية وبين الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية، المفروض في الجميع ها يكون هناك بيان، بينما أنت تفرق. ثم هاي الأدلة لا تدل على وجوب الاحتياط. ليش الإمام أمير المؤمنين من قال أخوك دينك فاحتاط لدينك؟ ترى احنا ما نكملها، ولو ان التفتنا الى التكمله لقلنا الامام لا يتحدث عن وجوب الاحتياط. ليش؟ ايش قال الامام؟ فاحتط لدينك بما شئت، وهاي بما شئت تدل على استحباب الاحتياط لو على وجوب الاحتياط. جواب وجوب الاحتياط بلش كلام واضح ان شاء الله. هاي أنا استعجلت المناقشة لأن الكلام سيأتي بلش. لا بس بلش.
ويرد على الكل.
بل ويرد على الكل، يعني على الآيات السابقة جميعا.
أن غاية مدلولها.
بل غاية ما تدل عليه الآيات السابقة. بل
عدم المؤاخذة على مخالفة النهي.
بل
المجهول عند المكلف.
بل
لو فرض وجوده واقعا.
لو فرض وجود ذلك التكليف واقعا. بل المجهول يعني لا بيان عليه. بل
فلا ينافي ورود الدليل العام.
ورود الدليل العام على الاحتياط. بل
على وجوب اجتنابه،
هسه سواء أراد به المعنى الاصطلاحي يعني يقول بالورود أو أراد به المعنى اللغوي الورود العام من الورود الاصطلاحي والحكم. وإحنا بأول ما بدينا المقصد الثالث سولفنا قلنا الشيخ أول مرة قال ورود، مو في علاقة الأمارة بالأصل، ترى نفس الكلام يجي هنا. هسه هو راح يقول نظير الأمارة مع الأصل. مرة قال ورود، إنه ورد فصل قال في الدليل المفيد للعلم ورود، المفيد للظن تخصيص. إنه ورد إيش قال؟ لا ورود وحكومة. هاي المطالب كون ما تنسي السبت، مو هذا اللي قبل احنا خذيناه. بلش
فلا ينافي ورود الدليل العام.
بل
على وجوب اجتناب ما يحتمل،
وجوب اجتناب يعني الاحتياط. بل
ما يحتمل التحريم.
بل
ومعلوم ان القائل بالاحتياط.
بل
وجوب الاجتناب.
بل
لا يقول به الا عن دليل علمي.
الا عن دليل علمي، هاي علمي يكتبه اعم من ان يكون قطعا او ظنا. بل
وهذه الايات بعد تسييم دلالتها.
بل
غير معارضه،
غير معارضه للادله الاحتياط. ليش؟ لانه ينفي موضوعها. بل
لذلك الدليل.
بل
بل هي من قبيل الأصل.
بل
بالنسبة إليه،
بالنسبة إليه إلى ذلك الدليل. شلون الأمارة تكون واردة أو حاكمة أو مخصصة للأصل؟ كذلك أدلة الاحتياط تكون واردة أو حاكمة على أدلة البراءة
كما لا يخفى.
بل
ومنها قوله تعالى
بل
مخاطبا لنبيه.
بل هذا قل لا أجد فيما أوحي، هاي الآية والآية اللي بعدها الكلام فيهما الكلام، بالتالي ذن الآيتين على الأخوة ماكو داعي إحنا نكرر كلامنا. إن شاء الله في المباحثة القابلة إحنا راح نقف مع الرواية. أنا قبل ما هاي أريد أخذ دقيقتين من الأخوة، بعد بعض الأخوة يقول إحنا هذه الأربعاء ما نلتزم بها دائما. أبالي أريد أتحدث في مسألة سادتنا مشايخنا مهمة، مسألة التكبر اللي بصراحة أنا أنقل لكم كلام عوام الناس، معذرة آخذ من وقتكم بعض الشيء. عوام الناس ولعل الأخوة سامعين هذا الكلام يقولون رجل الدين في الأزمنة المتأخرة اختلف كثيرا عن رجل الدين فيما سبق. شلون؟ انتوا قال من السولفون مثلا عن العلاقة بين مثلا الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله نفسه زكية، الشيخ جعفر الكبير مرجع الطائفة، هذا اللي يقول لو ضاع الفقه لكتبته من أوله إلى آخره. بعد أكو واحد يصل إلى هذه المرتب هو فعلا قادر على هذا، يعني مو حكي. مع هذا وكان مرجع للطائفة في زمان، من يجتمع مع الشيخ مهدي أو السيد مهدي بحر العلوم قدس الله نفسه، قصة معروفة، في مجلس واحد كان يسبقه عند الخروج يضع له مداسه الشيخ جعفر، يضع المداسة أمام سيد بحر العلوم بعد أن يمسحه بحنك العمامة. قضية مو سهلة، مرجع الطائفة يركض قبل السيد يقدم له المداس، وقبل أن يقدم له المداس يمسح ذلك المداس بحنك عمامته، لعلنا لا نستوعبها أصلا. هذا التواضع اللي كان عليه علماء سواء فيما بينهم أو مع عوام الناس، والقصص كثيرة في هذا المجال لا يسع الوقت لذكر. المشكلة الآن عندنا، طبعا عندنا مشاكل كثيرة، أنا أتحدث عن نفسي، مشاكل كثيرة، الحسد، الغيبة، التقاعس، التكاسل، عدم الاشتغال، الإقبال على الحقوق الشرعية، هاي كلها مشاكل صارت مؤشرة حتى من قبل العوام، وهاي مشكلة كبيرة. واحدة من أمهات المشاكل الآن اللي صرنا نبتلى بها حتى صارت المسألة من قبيل الظاهر لا من قبيل السلوك الشخصي، هذا من نشوف نفسنا أفضل من الناس ونشوف نفسنا في مرتبة نتفوق فيها على الناس. هسه مرة أنت تخفي هذا ولا تظهره على سلوكك الخارجي، خب حتى مجرد أن يكون هذا في خلجات نفسك، خب هذا ليس بمقبول. لكن المشكلة الأكبر أن صرنا نعكس هذا على سلوكنا الشخصي، لهذا شايفين واحدنا من يريد يصافح واحد هسه حتى بيناتنا احنا الطلب شايفين ها ماكو هاي طريقة الملامسة، مجرد كيف يلامس كيف وينسح أو يسلم بأطراف أصابع، هاي مشكلة بصراحة. هاي المشكلة صرنا نشوفها بيناتنا وصرنا نشوفها في تعاملنا مع الناس. الكثير منا صار يأنف من أن يجالس عوام الناس، من أن يخالط عوام الناس، من أن يلتقي بعوام الناس، من أن يستشعر بمشاكل الناس. ومع هذا كله نريد من الناس أن يتبعونا بما نقول. المسألة ترى ما نعجب، أنت لا يمكن، قلت الكلام عن نفسي، لا يمكن أن أكون متكبرا على الناس ومن جهة أخرى أطالب الناس بأن يستمعوا لي، لا يمكن ذلك. انت لو تعيش معاناتهم ولو لا تطالبهم باتباعك. انا ملتقي ببعض اهالي النجف العوائل النجفية، ذكر واحد منهم كان يتحدث لي قبل التغيير، يقول احنا عندنا علاقة خاصة بالسيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي. شوف مرجع طائف، مرجع طائف، ومو شخص عادي السيد الخوئي ولا مرجع عادي كما هو واضح. يقول عندنا علاقة بالسيد الخوئي، لهذا كل ما يتعرض له آل الخوئي يقول نجد أنفسنا، هذا سامع منه بعيد السقوط، يقول كل ما يتعرض له آل الخوئي احنا نجد أنفسنا أصحاب قضية معه. هو تحدث في الرجل قال السبب في هذا، يقول لأن السيد الخوئي كان يصل المريضة، يصل مجالس العزام مني، مو شخص يقول نفاجئ السيد الخوئي بعصاه يأتي ويجلس في مجلس العزام. بس احنا خوب لا تقل لهذا يردوا، لا هاي الملازمات السيئة خلونا نتخلص منها. أقول هسه بسبب الظروف، بسبب المشاكل اللي يعيش هالبلد، بسبب الانشغالات، احنا لا أقل كطلب لازلنا نحبو في الحوز، لا أقل دعونا نتواصل مع الناس حتى مع أقاربنا في مناطقنا لا يوجد هذا التواصل. كم وكم منا يسمع من أناس بأن فلانا الشيخ الفلاني حتى لا يجيب عن اتصالاته. ثم أقول من نكلف بشيء من قبل المرجعية في أمر جلل خطير، كون الناس هؤلاء اللي كنا نعرض عنهم كون يستمعون، هذا ترى مشكلة سادة المشايخ. احنا شيئا فشيئا الهوة بيننا وبين الناس صارت كبيرة جدا ولا زالت تكبر واحنا غير ملتفتين. تحاجي والله يا ابي سماحتك انت ليش ما تتواصل ويا الناس؟ والله لان انا منشغل بدرس. هسه اقول على التسليم بوجود هذا الاشتغال بالدرس، خوب انت مو احسن من السيد الخوئي ولا احسن من الفضلاء الموجودين الان، ماكو مزاحم، كل له وقته. خب اذا ضاع الامران بعد هاي مشكله. انا اقول احنا دعونا نلتفت الى انفسنا، ولعله ياتي الوقت لا يمكن فيه التدارب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.